ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت 17 من شهر 6 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل 225 شخص في الاشتباكات التي وقعت بين القوات المسلحة والدعم السريع بولاية شمال كردفان مؤخرا، ونهب 22 مخزن مواد غذائية. منظمة اليونيسيف تكشف عن مقتل أكثر من 330 طفلا وإصابة 1900 ونزوح أكثر من مليون طفل بسبب الصراع الدائر في السودان منذ شهرين بين الجيش وقوات الدعم السريع. الفريق ياسر العطاء يتوعد بحسم المعركة وملاحقة الدعم السريع داخل الأحياء وتجدد الاشتباكات في شمال الخرطوم وأم درمان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشف مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان عن مقتل 225 شخص في الاشتباكات التي وقعت بين القوات المسلحة والدعم السريع بالولاية مؤخرا، بجانب نهب 22 مخزن مواد غذائية بما في ذلك مخازن الزكاة وبرنامج الغذاء العالمي بالأبيض، وتأثرت بها عدد 25 مؤسسة حكومية. وأوضح مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان الدكتور طارق أمين أبو البشر في تصريحات صحفية أن الولاية استقبلت عدد 22 ألف أسرة نازحة من ولايات الجوار وعدد 4912 أسرة قادمة من الخرطوم. كشفت منظمة اليونيسيف أن الصراع الدائر في السودان منذ شهرين بين الجيش وقوات الدعم السريع حسب تقارير موثوقة أدى إلى مقتل أكثر من 330 طفلا وإصابة أكثر من 1900 طفل بجانب نزوح أكثر من مليون طفل. وقالت المنظمة في بيان: أصبح أكثر من مليون طفل نازح حتى الآن بسبب شهرين من النزاع في السودان، وقد تلقت اليونيسيف تقارير موثقة تفيد بمقتل أكثر من 330 طفلا وإصابة أكثر من 1900 طفل حتى 6 يونيو. تجددت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع اليوم الجمعة خاصة في شمال الخرطوم وأم درمان، وقالت مصادر لراديو دبنجا أن الاشتباكات مستمرة منذ الصباح خاصة في بحري وأم درمان. وأضافت لراديو دبنجا: الطيران الحربي يقصف بقوة والمضادات ترد بكثافة على مواطني أم درمان القديمة، مما جعل المواطنين يتوقون الحذر. وتوعد مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق ياسر العطاء بحسم المعركة وملاحقة الدعم السريع داخل الأحياء. وأضاف العطاء: بيننا وبين المتمردين الزخيرة فقط، في إشارة لرفضهم لأي حوار مع قوات الدعم السريع. وتجددت الاشتباكات في مدينة الأبيض بعد ظهر اليوم الجمعة، وقالت مصادر لراديو دبنجا أن الاشتباكات بدأت نهار أمس بمدينة الأبيض خاصة حول سوق المدينة وبعض الأحياء، وأضافت أن قوات الدعم السريع تحاول الاستيلاء على حامية الأبيض. كشفت منظمة اليونيسيف أن الوضع في دارفور يشكل مصدر قلق خاصة، وأن الوضع في ولايتي غرب ووسط دارفور على وجه الخصوص يتميز بالقتال النشط والأمن الصحي ونهب إمدادات ومرافق الإقاسة. ودعت المنظمة جميع الأطراف المشاركة في النزاع إلى إعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية الأطفال وضمان حمايتهم وتمكين وصول الإقاسة الإنسانية بدون عوائق إلى المناطق المتضررة، بجانب توفير الدعم الإنساني الحيوي دون تأخير. وقالت المنظمة في بيان أن انقطاع الاتصالات مستمر، وقيود الوصول تعني أن المعلومات الموثوقة حول الوضع محدودة، ولكن يقدر أن حوالي 5.6 مليون طفل يعيشون في ولايات دارفور الخمسة، ومن المقدر أن نحو 270 ألف طفل نزحوا حديثا بسبب القتال حتى الآن. حذر المدير الإقليمي لمفوضية شؤون اللاجئين في دارفور من خطورة الوضع في الجنينة بولاية غرب دارفور لعدم وجود سلطة سودانية لديها سيطرة كاملة على الأرض. وقال المدير الإقليمي عبر تسجيل فيديو على تويتر أن الوضع في مدينة الجنينة خطير للغاية، بس يمكن أن يتحول بسرعة إلى كارثة إنسانية إن لم تستعيد السلطات السودانية وتفرض هيبة الدولة. وقال توبي أحرقت الأسواق ونهبت الخدمات الصحية وتجوب المدينة جماعات مسلحة تقتل الناس بطريقة عشوائية غالبا بسبب عرقهم. وأضاف المدير الإقليمي لشؤون اللاجئين في دارفور توبي في هذا الخصوص:
تعاني عاصمة ولاية غرب دارفور من نوبات متكررة من العنف بين القبائل أو المجتمعات الرئيسية التي تعيش في الولاية، ولا توجد سلطة سودانية على الأرض لديها سيطرة كاملة، وتجوب المدينة جماعات مسلحة تقتل الناس بطريقة عشوائية غالبا بسبب عركهم للأسف الشديد.
قال تجمع العاملين بقطاع النفط أن مكتب المؤسسة السودانية للنفط بالأبيض تعرض لعمليات نهب وتخريب اشترك فيها معدومي الضمائر من المواطنين بحماية الميليشيات الإرهابية. وأوضح التجمع في بيان أنه منذ اندلاع الحرب قامت القوات المسلحة بسحب قوات الحماية من مصفات الأبيض مما جعلها عرضة للسرقة والتخريب. وأضاف البيان: تتواصل انتهاكات ميليشيا الدعم السريع والتي لم تتوقف بالبلاد منذ منتصف أبريل الماضي. استعرضت مكاتب المؤسسة السودانية للنفط بالأبيض لعمليات نهب وتخريب اشترك فيها معدومي الضمائر من المواطنين بحماية من الميليشيات الإرهابية، وطالت أيضا المكاتب الإدارية لمصفات الأبيض. اعتقلت سلطات استخبارات الفرقة 19 مشاه مروي بالولاية الشمالية عدد من أعضاء لجان المقاومة بينهم سليمان أحمد خالد عضو تنسيقية لجان مقاومة محلية مروي يوم الثلاثاء. وقالت تنسيقية لجان مقاومة مروي في بيان أن سلطات استخبارات الفرقة 19 مشاه بمروي استدعت سليمان إلى مبانيها واحتجزته دون ذكر أي مبررات للاعتقال. وأوضح البيان أن التواصل مع عضو التنسيقية سليمان انقطع منذ اعتقاله يوم الثلاثاء بعد إغلاق هاتفه، وطالبت التنسيقية بإطلاق سراحه فورا أو تقديمه ورفاقه لمحاكمة عاجلة. وحاول راديو دبنغ الاتصال بتنسيقية لجان مقاومة مروي لمعرفة المزيد من المعلومات حول الاعتقال، ولكن لم نتمكن بسبب سوء شبكة الاتصال. نزح سكان 17 قرية من إدارية البركة المدينة بولاية شمال كردفان إلى مدينة الأبيض بسبب الهجوم المتكرر من ميليشيات متفلتة بحماية قوات الجنجويد حسب أقوال النازحين. وكشف مصدر لراديو دبنغا أن سكان 17 قرية نزحوا إلى الأبيض، والقرى هي الدوماية، الصنيطة، الكوع، حلة محمود، البشيرية، أم قارون، حميضة، حلة عباس، حلة خليل، البركة المحطة، حلفة، النقع العاقر، الدريساية، حلة آدم أبو التيمان، قردو دالكومي. وقال أن النازحين استقروا في مدارس مدينة الأبيض. أصيبت الصحفية وجدان أبو قرون رئيسة تحرير صحيفة أبو قرون بريس بطلق نار طائش في منزلها بأم درمان، وأجريت لها عملية جراحية وتم إخراج المخزوف. وكشفت وجدان لراديو دبنغا معاناة الصحفيين في السودان بسبب الاشتباكات بين الطرفين وأنهم يعيشون في ظروف إنسانية صعبة للغاية. وقالت الصحفية وجدان: نحن الصحفيون نعاني من ظروف إنسانية سيئة جدا، لم نستطع تأدية واجبنا بشكل أمثل، وذلك بسبب عدم وجود ممرات آمنة. وتابعت: الصحفيون يتعرضون في الشوارع إلى مضايقات ومساءلات ويوضعون في خانة التجسس من قبل الأطراف المتصارعة، ويتم التحقيق معهم ويتعرضون للإذلال والإهانة. وأضافت الصحفية وجدان لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
الصحفيين ما قادرين إنه يتواصلوا مع بعض لشح الإمكانيات في ظل الظروف دي، لعدم وجود الأمان عشان الواحد يصلك أو عشان يمشي يغطي لك شغل. أبدا حيتعرض في الشارع لمساءلات، يتختفي في خانة الجاسوسية، أنت منه وما شوين ودار تعمل شنو، وممكن يتزلى ويتهان أكثر مما يجب. بدي حاجة يعني سيئة جدا جدا.
هاجمت ميليشيات مسلحة صباح أمس الجمعة مدينة الدبيبات التابعة لجنوب كردفان، واقتحمت قسم الشرطة ومبنى جهاز المخابرات، ونهبت البنوك ومبنى جهاز المخابرات العامة، وأطلقت المساجين، وخلفت إصابات بين قوات الشرطة والأمن، وغادرت المدينة. وقال مصدر لراديو دبنجا: عند الساعة 9:36 صباحا دخلت 5 سيارات قوات الدعم السريع إلى مدينة الدبيبات، واتجهت نحو قسم الشرطة، وتحت قصف كثيف تم إطلاق سراح جميع المساجين بواسطة القوة المهاجمة، والاستيلاء على ما يزيد من 10 قطع سلاح كلاشينكوف. وبعد أقل من نصف ساعة عادت قوة أكبر تتكون من 10 سيارات وهاجمت البنك ومبنى جهاز الأمن والمخابرات واستولت على سيارة. تواجه جمعية الهلال الأحمر السوداني عقبات لإيصال المساعدات الإنسانية في ولاية الخرطوم بسبب استمرار الاشتباكات بين القوات المسلحة والدعم السريع. وقال مسؤول الإعلام بالهلال الأحمر هيثم إبراهيم لراديو دبنجا أن العقبات طبيعية في ظل الحرب لعدم وجود ممرات آمنة. وكشف هيثم أن جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية الخرطوم وبدعم من برنامج الغذاء العالمي وزعت مواد غذائية بلغت في جملتها 1000 طن متري لأكثر من 13,300 أسرة، شملت الشقلاب جادين بمحلية أم درمان، الحارة 18 بمحلية أم بد الحواشاب، الكوداب، السروراب، الجزيرة سلانج بمحلية كرري، والسلمة بمحلية جبل أولياء. وأضاف مدير الإعلام بالهلال الأحمر السوداني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
جمعية الهلال الأحمر السوداني وزعت حوالي 1000 طن متري من المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي في 4 محليات في ولاية الخرطوم، شملت الريف الشمالي بمحلية كرري و منطقة السلمة وسوبة في محلية جبل أولياء، إضافة إلى الحارة 18 محلية مبدة.
أكد مندوب السودان بمجلس الأمن الحارس إدريس أن ما وصفه باعتداء الميليشيات المتمردة والقوى المتحالف معها أدى لتدمير البنية التحتية في دارفور وأفرس واقعا إنسانيا صعب بالولاية. دعا المندوب في جلسة مجلس الأمن أمس إلى ممارسة الضغط على القوات المتمردة لضمان عدم مهاجمة المساعدات الإنسانية، وكشف عن وجود محاولات لتهريب أسلحة مثل الصواريخ لدعم المتمردين، حيث تم العثور على أسلحة حديثة وذكية بمعسكر الطيبة التابع للميليشيات بمخازن تحت الأرض، كما شاركت عناصر أجنبية في تركيب مقاتلات الميليشيات وبعضهم جاهز وفق تعبيره. خيرت سلطات محلية كوستي بولاية النيل الأبيض أعضاء غرفة طوارئ إيواء النازحين بتخليص متطوعيها إلى 2 أو مغادرة المركز، وذلك يوم الأربعاء. وأدى القرار إلى انسحاب أعضاء غرفة طوارئ كوستي من عدد من مراكز الإيواء يوم أمس الخميس. واستنكرت غرفة طوارئ النيل الأبيض الخطوة، وقال عماد أحمد سالم من غرفة طوارئ كوستي لراديو دبنجا أن أعضاء الغرفة انسحبوا يوم الخميس من مراكز داخلية القدس، داخلية عليوة، وداخلية عز الدين عمر التاي بمدينة كوستي. وأضاف عماد أحمد عضو غرفة طوارئ كوستي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أكل الناس ما أكلت كويس، ما شربت كويس، لأن الشباب اللي كانوا قايمين بالجهد الشعبي وفقا لقرار الحكومة هم طلعوا في ده الكلام ده في كوستي. في ربك جاءت الجهات برضو الأمنية والشرطية وحكومة ولاية النيل الأبيض ومثلا في غرفة طوالي محلية ربك برضو وصلوا شبابنا في المراكز، وشبابنا في المراكز قالوا لهم نحن كشباب ما عندنا مشكلة في نخلي المراكز دي على أساس إنكم تقوموا بيدوركم كوزارة ولا تقوموا بيدوركم كجهات حكومية.
الخبر الأخير في النشرة: شرعت نقابة الصحفيين في حصر الصحفيين بداخل البلاد بهدف إيجاد دعم للزملاء والزميلات الذين توقف عملهم بسبب الحرب، وتطالب عضويتها بإرسال المعلومات التي تطلب منهم. وقالت النقابة في تصريح صحفي: في إطار سعيها لإيجاد دعم للزملاء والزميلات الذين توقفت أعمالهم بسبب الحرب التي خلفت أوضاعا اقتصادية صعبة. بهذا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا
ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو مكان خلاف بجينا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورة عزيزة. فدنا نتكلم عن تأثير الحرب على النساء في السودان من نواحي كثيرة جدا جدا، يعني من ناحية سلامتنا الشخصية، من ناحية التعرض للاعتداء وللعنف الجنسي. دي حاجة يعني في الدنيا كلها من قديم الزمان إنه النساء ضحايا العنف الجنسي في الحروب، وبرضه في معيشة نحن نعرف إنه في كمية من النساء مستقلات، يعني أمهات بيرعن أطفال وماسكات أسر وبيفرشوا ويبيعوا شاي وبيعوا كسرة وبيطلعوا للشغل كل يوم رزق اليوم باليوم. يعني فحسب ما انت شايفاه، شنو تأثير الحرب يعني من خلال المتابعات حقتك؟
طيب تأثير الحرب على الضحية بيكون بتناسب حجم الضرر مع حجم الدور اللي بتأديه. وإحنا متكلم عن المرأة طبعاً، المرأة نصف المجتمع وبالتالي تتربي النصف الثاني، فأكيد التأثير السلبي الكبير على المرأة حيكون مدمر بالنسبة للمجتمع. وزي ما أنت قلت يعني المرأة في السودان أحسن حتى من نظيراتها في الوطن العربي في نظري أتليست، يعني ده بعبر عن وجهة نظري، إنه المرأة مستغلة مادياً، الأستاذ عندنا والدكتورة والممرضة وستة الشاي، وعندنا برضو ستات البيوت وفراشات العمل والبيت على قولهم، كلهم أدوارهم مهمة جداً جداً. وبالتأكيد الحرب حيكون تأثير عليهم كبير جداً، لأنه إحنا في الطب مثلاً عندنا باب كامل اسمه النساء والتوليد، فهذا يعني تخيل إنه في عدم وجود مستشفيات حيكون نسبة وفيات الحوامل والناس على وشك على أولادها حيكون عامل كيف، ونسبة الإجهاضات عاملة شنو. أنا شخصياً بعرف في الدائرة بتاعتي في ناس حصل لهم إجهاض بسبب الاسترس بتاع الحرب، فنسبة كل الحاجات الأمراض بتاعت النساء بتزيد، وما في مستشفيات، يعني الريسك بتاع الوفاة أثناء الولادة والإجهاضات والحاجات دي كلها بتزيد في عدم وجود مستشفى ورعاية طبية. ده أبسط شيء، دي حاجة 100% بتخص المرأة بس، يعني بالإضافة للأطفال الصغار ورعايتهم في ظل الحروبات دي أنت عارف، وعدم وجود دخل زي ما أنت قلت. والأسوأ من ده كله غير موضوع النهب والاعتداء الجنسي، يعني أنه للأسف الشديد الحرب في السودان لو مسكتها من التاريخ القديم أجساد النساء عبارة عن ساحة معركة، يعني للأسف الشديد دي حاجة الغرض منها هو إذلال المجتمع وإذلال الشعب، يعني بالإهانة زي دي، يعني النهب بتاع الأشياء، الذهب، الممتلكات، القروش، دي كل حاجة بتتعوض، لكن التدمير والأثر النفسي للاعتداء الجنسي صعب التشافي منه، يعني وبهز ما بس الضحية فقط لكن كل أسرتها ومجتمعها، خاصة وإنه حالات الاعتداء الجنسي بتحصل مرات في الشارع العام ومرات قدام حتى أفراد الأسرة، فهي بتحدث شرخ صعب إنه يتلم، يعني فبجد دي أسوأ حاجة أنا بشوفها في الحرب في السودان. يعني في حروبات بتحصل في دول تانية ما بتسمع كمية الوحشية والعنف المتوجه نحو المرأة زي ما عندنا في السودان، يعني حاجة كعبة جدا ومحزنة لأبعد حد. يعني فالمرأة ضحية، ونتمنى إنه المرأة السودانية زي ما وقفت وهتفت في الشوارع في الثورة السودانية وكانت بتتقدم المواكب، إنه لما الأمور تهدأ وإن شاء الله هتهدأ قريب، إنه المرأة السودانية تاخد حجمها وتاخد دورها في الحكومة اللي نتمناها مدنية القادمة، يعني تاخد حجمها لأنه حجمها كبير جدا زي ما قلنا وشرحنا هسه، يعني لكن نتمنى إنه يوم بكرة يكون فيه مكان واضح وبارز، يعني بمكانة المرأة السودانية من التاريخ القديم. يعني
نعم. طيب يعني فيما يخص الاعتداءات الجنسية على النساء وضرورة برضو التوعية، لأنه يعني المجتمع السوداني أو الناس الأفراد مهما كانوا متقدمين في تفكيرهم، لكن إذا حصل لا قدر الله يعني واحد من أفراد أسرتهم من النساء يتعرض لاعتداء زي ده، بيكون وضعيته زي وضعية الزول المنبوذ أو زي وضعية الزول الجاب العار للناس، يعني هي ضحية لكن برضو بتلقى روحها مستبعدة، واحتمال حتى إذا عندها زوج يعني احتمال بعد ده المسافة بيناتهم يعني تبعد بشكل يعني بشكل يعني ما صحي، وممكن يؤدي لأنه العلاقة تتفرتك أصلا كلها. فيعني الدور شنو دور الناس الناس الشغالين في العون الاجتماعي، شغالين في مجال الطب النفسي، شغالين في حتى مجال المهن الطبية، لأنه هم دير الخط الأول الضحية ممكن تلاقيهم فيها، فمفروض يعملوا شنو يعني أو يعني يتعاملوا كيف عشان يخففوا من المسألة دي؟
طبعا نقطة مهمة جدا جدا، يعني إحنا ممكن نكون ما قادرين نمنع الاعتداءات اللي بتحصل كل يوم، لكن على الأقل نرفع درجة الوعي بتاعت المجتمع في إنه دي ضحية، وإنه ما نكون إحنا والجلاد على الضحية، دي نمرة واحد. لازم يكون في دعم نفسي ومعنوي كبير للضحايا ولأسرهم حتى مننا نحن كمجتمع ومنظمات المجتمع المدني، الأطباء النفسانيين وناس الدعم الاجتماعي، وإحنا مثلا كأطباء ناس في الميديكال فيلد عندهم دور كبير جدا، لأنه ضحايا الاغتصاب بيحتاجوا ل يعني معالجات طبية سريعة. فإذا إحنا ما شجعنا إنه الضحايا يتكلموا ويحاولوا يفتشوا المساعدات حتكون في مشكلة، لأنه في بروتوكول طبي معين في حالة حدوث اغتصاب إنه مفروض تأخذ حبوب منع حمل، مفروض تكون في حبوب بتاعة مضادات حيوية، لأنه الناس اللي بيمارسوا عمليات الاغتصاب الجنسي أنت ما بتكون ضامن وضعهم عامل كيف، وقاية للضحية من أمراض منقولة مثلا جنسيا بيكون في بروتوكول طبي معين. وللأسف في السودان ما بنسمع إنه الحاجات دي مفعلة، ودي حاجات مهمة جدا. الاعتداء حصل، إحنا مفروض كيف نخفف من آثاره النفسية وآثاره المباشرة يعني. فلسه للأسف حتى الأدوية دي ما متوفرة والدعم النفسي ما واضح، والضحية برضو زي ما قلت لك ما قادرة تسبيك أو تتكلم وتواجه الحاصل لها وتحكي والناس تدعمها وكذا، والأدوية ما متوفرة والوعي ما متوفر، ففي مشاكل والوضع شوية محرج أو حرج أكشولي، والشغل اللي قدامنا كتير كتير جدا.
نعم.
يعني
نعم. طيب في نفس الاتجاه هذا يعني سؤال أخير، يعني أنا شفت الإحصاءات المتوفرة يعني هيئة محامي دارفور ولا أطباء السودان ولا في جهات بتاعت منظمة العنف ضد المرأة والطفل، يعني بيطلعوا إحصائيات وبتكلموا دائما، يعني لما نقول لك 36 حالة مسجلة لغاية هسه موثقة، لكن يعني الواقع الحاصل هسه بيوري إنه المسألة دي العدد ده ولا يعني دي قمة جبل الجليد هنا يعني ولا حاجة. وده بسبب إنه يعني الناس ما بيجرؤوا إنه يمشوا يبلغوا أو يعني يحاولوا يوثقوا الحالة بتاعت الاغتصاب، وده إذا ما حصلت الجاني حيفلت يعني ما في يعني ما في زول حيتعاقب. حتى من الناحية المعنوية فكرة يعني إنهم أتوا بفعل مخجل دي مفروض عدد الضحايا مفروض يتعرف يعني الحقيقي، فبتوصل الضحايا بشنو أو أهلهم يعني إذا في حالة زي دي.
والله طبعا إحنا مفروض نقوي الضحية تو إمباور الضحايا إنهم يتكلموا، وإنه الحاجة دي ما بتنقص لا من شرفهم ولا من يعني قيمتهم ولا من ذاتهم ولا من أي حاجة، بالعكس المفترض يختشي زي ما أنت قلت الزول الجلاد والعمل الحاجة دي. فمفترض نحن نقوي الضحية ونقيف معاهم، وأكيد الأرقام الحقيقية أبعد بكثير كثير جدا من الموجود في الميديا، لأنه إحنا ولو فضلنا ندفن رأسنا في الرملة وما نشوف جذور المشكلة ما حنقدر نعالجها. فلازم نركز على إنه في مشكلة، والمشكلة ما في يد الضحية، المشكلة في العمل الجلاد العمل الحاجة دي. الضحية مفروض ندعمها، الأهل، رسالتي للأهل، للمجتمع كله، للدكاترة، منظمات المجتمع المدني، لنا كلنا، دي ما حاجة بتخجل، لازم أنت تمشي، لازم أنتوا تدعموها الضحية ونقف معاه ونعالجها. زي ما قلت التشافي النفسي صعب، فإحنا مفروض نسهل لها ما نصعب الموضوع، وربنا يسهل الأمور إن شاء الله ويفرج على أهلنا في السودان. فبتمنى إنه يعني الحال يتصلح، لكن إحنا بنحتاج أول شيء نعرف أخطائنا ونستفيد من الدروس اللي مرينا بها، الحروبات الكثيرة والنزاعات الكثيرة والفشل في الحكم بصفة عامة والحكم العسكري اللي مرينا به والديكتاتوريات اللي مرت علينا، مفروض نستفيد من الدروس دي عشان نمشي لمرحلة أفضل، وإلا حنفضل نكرر في السيناريوهات دي وحنفضل في الدوامة دي ما لم نستفيد من الدرس. إحنا ما حنطلع من الفيش السايركل دي، يعني حنكون مدورين في نفس الدوامة من حرب لحرب من حرب لحرب. يعني بتمنى إنه نستفيد من الدرس ونبطل حركة ذاكرة السمكة، الذاكرة السمكية، إنه ننسى الحاصل، لا، لازم يعني نتعلم من الألم اللي مرينا به عشان نصل لوطن متعافي ووطن مكانه أصلا في مصاف الدول الأولى كما ينبغي له يعني.
نعم، نتمنى. دكتور عزيز آدم شكرا لك كثير على يعني حضورك للاستوديو وعلى حديثك، ونتمنى يعني نستضيفك مرارا في مواضيع يعني مختلفة. شكرا لك كثير.
تسلم، يديك العافية، شكرا جزيلا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، أستاذ علي عجب المحامي متناول في حديث طويل مجهودات الاتحاد الأفريقي في حل الأزمة السودانية وآفاق الحلول على ضوء تلك المجهودات. فنستمع للأستاذ علي عجب المحامي.
السلام عليكم. شكرا أستاذ صادق، شكرا راديو دبنجا. أنا حأتحدث عن التدابير اللي اتخذها الاتحاد الأفريقي، المجهودات اللي بيقوم بها بشأن الوضع في السودان. الاتحاد الأفريقي طلب أن يربطوا بين عمل الآلية بتاعت السعودية وأمريكا إن هي تكون بتشتغل بتناقض مع المجهودات اللي بيقوم بها الاتحاد الأفريقي. هنيجي نشوف الاتحاد الأفريقي وعلاقته بهذا الأمر. حدث متزامن قبل ما أتكلم عن الاتحاد الأفريقي، قرار بتاع وزارة الخزانة الأمريكية صدر بالتزامن مع إيقاف أو تعليق المنبر بتاع جدة. زي ما كانت المنبر جدة بيتعامل مع الطرفين على سنهم القوات المسلحة والدعم السريع، ما بيتعامل معهم على سنهم حكومة السودان والدعم السريع. حاجات اللي بيطلقوها على بعض هي ما عندها علاقة الآن في المستوى فهم المجتمع الدولي للصراع، وبالتالي كانت العقوبات الموقعة برضو بتتناولهم الطرفين. ده بيشير برضو لأنه في فكرة المجتمع الدولي وعلى رأسه طبعا أمريكا بيفتكروا أنه الطرفين هم متورطين في ارتكاب جرائم. هنجي نشوف الكلام ده وعلاقته بالتطورات الكبيرة جدا التامة على مستوى الاتحاد الأفريقي. واضح جدا انه الاتحاد الافريقي زي ما نحن بنعرف انه كل التحركات الدوليه دائما بتبدا من الاتحاد الافريقي، ودائما المجتمع الدولي بيرمي ثقله في الاول مع الاتحاد الافريقي، وبيصلوا لانهم يضعوا السياسه المطلوبه وبعد ذلك بتتبناها المؤسسات والاليات الاخرى. يعني اذا جينا مثلا عينا اللي حصل شنو في الاتحاد الافريقي في الأربع أسابيع الماضية، الاتحاد الأفريقي كون ما سماه الآلية الموسعة لمواجهة الأزمة في السودان. الآلية الموسعة دي دعا عليها 21 دولة من الدول المجاورة للسودان والدول المعنية بالشأن السوداني، وأهميتها برضو إنه شاركت فيها الأمم المتحدة، وشاركت فيها الإيجاد، وشارك فيها بالطبع الاتحاد الأفريقي، وشاركت فيها الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وبالتالي هي آلية بتشكل كل المجتمع الدولي، ودي هي الآلية المفروض تنسق مع مباحثات جدة. طيب الأهمية بتاعت الآلية دي في إنها هي يعني اتخذت إجراءات سريعة جدا وبتصعد في الموضوع بشكل كبير جدا، اللي هو إنه الآلية أول حاجة قامت ووضعت ما أسمته خارطة الطريق لحل الأزمة في السودان، وخارطة الطريق دي بتتضمن 6 نقاط أساسية. النقطة الأساسية هي وقف فوري لإطلاق النار في السودان، وده هي بتنسق فيه مع منبر جدة. الحاجة النقطة الثانية هي إنشاء آلية تنسيق جهود المجتمع الدولي فيما يتعلق بالأزمة في السودان، والحاجة الثانية هي ضرورة وقف الأعمال العدائية بشكل شامل في السودان، وحماية المدنيين، وإشراك الدول المجاورة، الدول المعنية اللي هو قلنا 21 دولة دي والدول المعنية في الخطة دي، وآخرة وأهمها اللي هي بدء عملية شاملة لوضع حل في السودان في المؤتمر الصحفي العقدته الاتحاد الأفريقي. وضح ودلباد إنه هم قاصدين شنو بالعملية أو خارطة الطريق اللي بتتضمن عملية سياسية شاملة قال في التنوير بتاعه انه الهدف الاساسي انها هي تكون عمليه شامله، وهي بتقيف على انه ما في اي حل عسكري، واي طرف بيفتكر انه حيحل المساله دي بطريقه عسكريه هو عايز يحقق او عايز يحدث كارثه في السودان. الاليه دي هي حتنسق جهود السودانيين، يعني هي حتدعو لعمل مشترك بين كل السودانيين يشتركوا فيه الأكاديميين والسياسيين والمجتمع المدني وغيرهم في الوصول إلى ترتيبات سياسية ودستورية لإقامة حكومة مدنية تكون قادرة في نهايتها لوضع برنامج التحول الديمقراطي في السودان، وبرضو من مهام برضو إنه إيجاد حلول عاجلة للأزمات اللي بيواجهها المواطن السوداني في الخدمات وفي المشاكل اللي بيواجهها بعد الحرب وأثناء الحرب. الأهم ما في الموضوع ده برضو، عشان أنا قلت إنه الاتحاد الأفريقي بيتحرك بسرعة، إنه الاتحاد الأفريقي شكل مجموعة صغيرة من الدول الراعية لهذه الخارطة الطريق ودول الراعية لهذه الخطة بتاعت الاتحاد الأفريقي، إنه هم عملوا حاجة ما سموها ديسكاليشن بلان، يعني هي الخطة لإيقاف التصعيد فيما يتعلق بالتدهور العمليات العسكرية. وبرضو عملوا حاجة مهمة جدا اللي هي اسمها الكو جروب، اللي هي المجموعة المشتركة دي، هي مجموعة مصغرة. المجموعة المصغرة دي قال إنها هي مفروض تضع الخطوط بتاعت الحوار السياسي الواسع اللي اتكلم عنه ده. مفروض المجموعة بتاعت الكو جروب دي، المجموعة الأساسية دي، هي مفروض تجيب الخطوط العريضة توضح إن هم كيف حيجروا الحوار السياسي ده، وكيف إنهم حيدعوا القوى السياسية والمدنية والمجتمع المدني وغيره في إنهم يجلسوا لوضع الترتيبات الدستورية والسياسية للانتقال في السودان. وبرضو يتكلموا عن إنه هي حتكون بتشتغل مع الربط هذه المجهودات مع المجهودات اللي بيقوم بها منبر جدة، لأنه منبر جدة اللي بيتكلم عن إنه ما وقف المباحثات، إنما هو جمد المباحثات، قال إنه لأنه الطرفين ما التزموا، وإنه ورياهم إنه هو المفروض عليهم يقوموا به شنو، ومجرد ما إنه هم يلتزموا بالخطوط اللي وضعت لهم هم ممكن يرجعوا المنبر تاني. وبالتالي أنا أفتكر إنه ده تصعيد متناقض، تصعيد على المستوى الإفريقي وعلى مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى مجلس الأمن. المهم في الموضوع ده برضو أو الملاحظ فيه إنه خارطة الطريق بتاعت الاتحاد الأفريقي لحد الآن، السودان طبعا مجمد عضويته في الاتحاد الأفريقي، فكل هذه المجهودات بتقوم باستبعاد كامل للطرفين المتقاتلين، باعتبار إنه هم دي الطرفين ما بيمثلوا السودان إلا في الشق المتعلق بإيقاف الحرب وأي ترتيبات أمنية أخرى متعلقة بوضعهم هم الاثنين. لكن واضح إنه العملية السياسية جاية في السودان حتبدأ من نقطة استبعاد العسكريين وخروجهم من العمل السياسي. أختم الكلام ده بأنه أهمية بتاعت المجهودات، يعني واضح إنه يعني الناس ما تهمل الكلام بتاع الاتحاد الأفريقي ده، لأنه ده هو مع الجمود السياسي الحاصل في السودان واضح إنه حيكون في آلية سياسية جديدة والسودانيين حيدعوا للمشاركة. فأنا بفتكر إنه الناس أهم حاجة إنه الوضع الحرب اللي حصلت في السودان دي هي ده أقصى ما يمكن أن يوصل له السودان من أزمات، يعني كل الأزمات المتلاحقة في تاريخ السودان هي وصلت ذروتها بأنه تتقاتل المؤسسة العسكرية نفسها اللي هي كانت بتنشط في إنها تنشئ الميليشيات عشان ما تقاتل المواطنين وتقاتل المتمردين والمطالبين بالعدالة في مواجهة السلطة المركزية في السودان. فبالتالي الموقف ده هو دي نقطة تأسيس السودان من جديد. إذا الناس جادين يمشوا موحدين ويوحدوا نفسهم جزريين وإطاريين والحركات الموقعة على اتفاق جوبا وغير الموقعة على اتفاق جوبا، والمجتمع المدني يكونوا كتلة واحدة. الفكرة بتاعت المناصب والاقتصام والسلطة والثروة بالنسبة للقادة السياسيين وللعسكريين، إذا دخلوا بالصورة دي معناه هم عايزين يعيدوا الأزمة. ونرجع تاني لنفس النقطة بتاعت ما قبل الحرب. فأنا أفتكر الحاجة التانية المهمة برضو إنه الحوار ده يجب أن يجرى داخل السودان ليسمح للمجتمع المدني بمشاركة واسعة، ويسمح لكل السودانيين إنه يكونوا متابعين هذا الحوار، وإنه يكون حوار شفاف ومبسوس في وسائل الإعلام، ما يكون فيه أي غرف مغلقة زي المفاوضات اللي كانت بتجرى مع العسكريين، ما في زول عارف الناس بيقولوا شنو ويطلعوا يقولوا بره للناس في الاعتصام شنو. يتضح إنه كل الموضوع كانت ما فيها شفافية، وكانت في كثير من التعتيم، وخلى الشعب بعيد من الصورة. فبالتالي القوى المدنية مفروض تساهم في هذا الملتقى، وهو لأنه ذكروا بشكل واضح الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي ممثل في الإيجاد والأمم المتحدة ومجلس الأمن ما حيتدخلوا في طبيعة المباحثات، وإنه هم حيوفروا كل ما في وسعه. يعني حيكون في رعاية كاملة للمباحثات من ناحية بتاعت إنه يعني التمهيد اللوجستي والفني للناس في إنهم يقعدوا يحاولوا يحلوا مشكلة بلدهم. أفتكر أنا دي فرصة كبيرة جدا، وفرصة داخل الإطار الأفريقي، خاصة إنهم بيتكلموا عن إنه ما حيكون في تدخل دولي في السودان، ما في تدخل عسكري، وما لم يكون المحاذير اللي توضحت لكل الطرفين النزاع العسكريين إنه هم يستمعوا لأنه هم حيكونوا عرضة لعقوبات دولية، وعرضة لأنه ندخل البلد في أزمات أكبر من دي بالتدخل مجلس الأمن. شكرا جزيلا، وحنتابع التطورات على مستوى الاتحاد الأفريقي، وتحياتنا لكل الإخوة في راديو دبنجا، ونشكر الأستاذ الصادق، وإلى لقائنا آخر. شكرا جزيلا.
شكرا الأستاذ علي عجب المحامي، وبشكركم أنتم كمان مستمعين الكرام، وحتى نلتقي في حلقة أخرى من برنامج حديث اليوم، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
عوا مستمعات راديو دبنجا، أصدر المكتب الصحفي للشرطة السودانية إرشادات مهمة
عن إجراءات السلامة التي يجب اتباعها أثناء حرب المدن،
والإجراءات دي بعض منها قبل القصف وبعض منها أثناء القصف وبعض منها بعد القصف،
وعلى الجميع العمل والتقييد بهذه الإجراءات لسلامة أرواحهم.
أولا، الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها قبل القصف الجوي أو المدفعية،
المحافظة على الهدوء ورباطة الجأش لأنها بداية التصرف السليم في مثل هذه الأحوال.
2. اختار غرفة داخلية يكون فيها عدد قليل من النوافذ والجدران الخارجية.
3. أصحاب المنازل التي يزيد ارتفاع عن 3 طوابق، أي أصحاب العمارات، عليهم النزول طابقين تحت، وذلك لأن أرضية الطوابق الدنيا تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد الغصف.
4. نتجنب قدر المستطاع التواجد في خط المواجهة مع الشبابيك أو النوافذ والأبواب الخارجية عشان ما نكون عرضة للزجاج المطاير.
5. قوم بإزالة أي أشياء ثقيلة أو مرايات زجاجية التي يمكن أن تتطاير باتجاهك أثناء حدوث الانفجار.
6. لازم نفتح النوافذ من كل اتجاه مسافة 10 سنتيمتر على أقل تقدير، ونضع عليها شريط لاصق على شكل شنو؟ حرفي X.
7. أكفل أنابيب الغاز ومواسير الموية.
نجهز حقيبة شنطة تشتمل على جميع الأوراق الثبوتية المهمة والأشياء الثمينة والأدوية وحليب الأطفال، والشنطة دي نخليها تكون قريبة مننا في مكان آمن عشان ناخدها معانا عند الحوجة.
10. ما تستخدم الأسانسير في التنقل واللجوء إلى الطوابق الأرضية،
لأن الأسانسير ممكن إذا الكهرباء قطعت ممكن نكون عالقين فيه وما في زول بيجيب لنا خبر.
11. أوفر بطارية يدوية تعمل بحجار البطارية.
نوفر برضو راديو بالحجارة بتاعت البطارية عشان نتابع التعليمات الصادرة لنا من الجهات المختصة.
ثانيا، الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها أثناء عملية الغصف.
أول حاجة، عدم التجمهر في أماكن الغصف، حتى فيها غصف الناس ما يتجمهروا شنو فيها.
2. المحافظة على الأطفال
وعدم تركهم مطلقا، ما نخلي الأطفال براهم على الإطلاق.
3. ضرورة المحافظة على الهدوء النفسي وعدم الارتباك عند النزول إلى الطوابق الأرضية أو البدروم.
ضرورة الاتصال بأرقام الطوارئ، الإسعاف، الشرطة، الدفاع المدني، العمليات المركزية، الاستفسارات أو أشخاص مقربين عند الحاجة.
5. ما تتحرك بعربيتك أثناء عملية الغصف. ثالثا، الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بعد الغصف.
أول حاجة، عدم التجمهر في أماكن الغصف وأنقاض البنايات، الحتات اللي بتدمر دي ما نتجمع حولها أو نتجمهر حولها على الإطلاق.
خلوا أطقم الطوارئ الخاصة تقوم بواجبها،
ونعمل على إخلاء ما يمكن إخلاؤه دون المخاطرة بأنفسنا.
المساعدة في نقل الجرحى والمصابين وإبعادهم عن مكان بعيد.
ما نقادر أماكن الاحتماء إلا بعد زوال شنو الخطر.
خامسا، الإرشادات الواجب اتباعها عند حدوث غارة أو غصف في أماكن مجاورة للمنزل.
أول حاجة، نغلق اسطوانات الغاز، نفتح النوافذ عشان نتفادى تكسرها بفعل ضغط الهواء الناتج عن الغصف، نبتعد قدر المستطاع عن النوافذ والأسقف غير الثابتة، نجلس تحت أقوى منطقة في المنزل مثلا تحت حزام أو عمود، أو الجلوس على الأرض ملاصقين للحائط. السكان في الطوابق العلوية يجب أنهم يهبطوا للطوابق السفلية، عدم استخدام المصاعد الكهربائية.
سادسا، الاحتياجات الواجب اتخاذها عند استنشاق غازات غريبة.
والحاجة، نضبط النفس وما نرتبك، ونحمي الجسم باستعمال معاطف النايلون أو الملابس المشمعة، الإسراع في إغلاق الأبواب والنوافذ وفتحات التهوية، ونضع قماش مبلل بالماء عليها لمنع تسرب الهواء من خلاله، نغلق النوافذ والأبواب للاحتراز من الاختناق، مسح أي غازات تقع على الجسم، تغيير الملابس اللي تعرضت للغاز، ونضع فوطة مبللة على الفم والتنفس من خلاله عند التعرض لكميات كبيرة من الغاز، مراجعة المستشفى عند حدوث أي أعراض غير اعتيادية. وشكرا لكم.
مع تحيات راديو دبنجا والسلامة للجميع.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ضلع، اللي بيتمنى كله الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحمة.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أن الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول عرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه اسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لازم نوصل بيناتهم او نحاول نربط بيناتهم، دي واحده من الخدمه الضروريه اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعيه حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الام على الاطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحته بعيده، بعد ذاك بيكونوا افراد الاسره الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل، نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.